تبع حرا موت كالاشجار وقوفا 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 كالاشجار
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الانهار تندلع الانهار تندلع الانهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الانهار تندلع الانهار تندلع الانهار
الرابعة عصرا هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله والبداية مع العناوين الرئيسية وزير الدفاع الإيراني يشيد بقدرات بلاده الدفاعية ويقول إنه لا يوجد أحد يجرأ على تهديد الأمن الإيراني عدوان صهيوني جديد على محيط دمشق يسفر عن إصابة عسكريين سوريين اثنين وسرايا القدس تستهدف قوة صهيونية في طول كرم بالضفة الغربية بصليات كثيفة من الرصاص أسعدتم مساء أيها الأحبة والآن إليكم تفاصيل النشرة أشاد وزير الدفاع الإيراني بالقدرات والقوة الدفاعية التي تتمتع بها إيران في الوقت الحالي مضيفا أنه لا يوجد أحد يجرأ على تهديد الأمن الإيراني وأكد العميد محمد رضا أشتياني أن إيران تلعب دورا دوليا وبناء في المنطقة وقد تخطت أشواطا متقدمة بالإمكانات العسكرية مشيرا إلى امتلاكها قوة بارزة في مجال الطائرات المسيرة تسعى دول العالم لاستخدامها وبخصوص إنتاج طائرة الهليكوبتر المحلية بالتعاون مع الشركات المعرفية لفت العميد أشتياني إلى سعي وزارة الدفاع لامتلاك أسلحة جديدة وتطوير معداتها مع الأخذ بنظر الاعتبار دعم القوات المسلحة بأحدث التجهيزات أشار قائد سلاح البحر في قوات حرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنكسيري إلى الإنجازات التي حققها هذا السلاح في مختلف المجالات الدفاعية مؤكدا أن سلاح البحر صنع مسيرات فريدة من نوعها مما يظهر الهمة والجهادية والثورية لدى الضباط الشباب لتنفيذ أوامر الإمام الخامنئي وشعار نحن قادرون وشدد العميد تنكسيري على أن استخدام المسيرات يعتبر في الوقت الحاضر من الاستراتيجيات الدفاعية في القوة البحرية الإيرانية أشار وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان إلى الجهود المبذولة لإجهاض الحظر والعمل على رفعها عبر السبيل المناسب مضيفا أننا لم نبتعد أبدا عن مسار الدبلوماسية وطاولة المفاوضات فيما يتعلق بالقضية النووية وأكد عبد اللهيان أن واجبنا في وزارة الخارجية هو الدبلوماسية والتفاوض من أجل رفع الحظر عن بلادنا مضيفا أننا سنواصل جهودنا في هذا الإطار وإذا ما توصلنا إلى نقطة يمكننا أن نعلن فيها سنبلغ الشعب بتلك الإنجازات فيما يتعلق بتبادل الرسائل بين إيران وأمريكا قال أمير عبد اللهيان ما زلنا نواصل طريق التفاوض الدبلوماسية مؤكدا التزام بلاده بالخطوط الحمراء أقيمت مساء أمس في مدينة كربلاء المقدسة مراسم استبدال الرايات في العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين إذانا بقدوم شهر محرم الحرام للسنة الهجرية 1445 واحتشد مئات والآلاف من الزوار في منطقة بين الحرمين الشريفين وداخل المرقدين الشريفين لمواكبة مراسم تبديل رايتي قبتي المرقدين من الحمراء إلى السوداء إذانا ببدء شهر الأحزان ورفع جموع المؤمنين المصاحب على الرؤوس نصرة القرآن الكريم أثناء مراسم تبديل الراية دخلت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شهرها الرابع، فيما المعارك تتواصل وقد امتدت إلى مناطق كانت نسبيا بعيدة عن الصراع بين الطرفين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
توشحت المدن العراقية بالسواد بمناسبة بدء شهر محرم الحرام والعزاء بشهادة الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه في كربلاء المقدسة في العام 60 للهجرة، فيما شهدت المراقد المقدسة احتفالات حاشدة برفع رايات الحزن والسواد بحضور مكونات المجتمع العراقي كافة، واستبدلت العتبة العسكرية أعلامها بالرايات السود بحضور أهالي سامراء والمناطق المحيطة وجمهور حاشد، فيما أقامت مدينة تل أحفر احتفالا دينيا حاشدا في مرقد الإمام سعد بن عقيل ورفعت الرايات السود، بينما نقلت وسائل الإعلام العراقية بشكل واسع الاحتفال الحاشد الذي رفعت فيه المصاحف على الرؤوس وأبدلت الرايات بالأعلام السوداء بحضور مئات الآلاف من المواطنين في كربلاء المقدسة، كما شهدت النجف الأشرف عملية إبدال الرايات في مرقد الإمام علي بن أبي طالب بحضور عشرات الآلاف من المواطنين. من جهة أخرى، أعلنت القوى السنية في المنطقة الغربية عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم تحالف الحسم الوطني لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها أواخر العام، ويضم التحالف جميع القوى السنية في العاصمة باستثناء تحالف تقدم بقيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، وتم اختيار أسامة النجيفي أمينا عاما للتحالف وثابت العباسي رئيسا له. على صعيد آخر، حذر النائب المستقل كاظم الطوقي اليوم الأربعاء من تحركات أمريكية تهدف إلى الإضرار بالحكومة من خلال استخدامها الشعب كورقة ضاغطة ضد حكومة السوداني، لافتا إلى أمكانية استثناء العراق من التعاملات مع بعض الدول التي فرضت عليها واشنطن عقوبات من أجل تحقيق المنفعة للشعب كما فعلت مع الدول الأخرى. التدخلات الأمريكية لن تتوقف في الملفات التي تجد فيها أمريكا منافذا للتدخل، ولذا على العراقيين أن يغلقوا فرص التدخل. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا صباح اليوم أن عسكريين سوريين اثنين أصيبا جراء عدوان صهيوني بالصواريخ استهدف نقاطا في محيط دمشق، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية أيضا. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تكشف هويته أنه بعد منتصف الليل نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق. وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. أعلنت صهيونية القدس استهداف قوة صهيونية في طول كلم بالضفة الغربية بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر، وأكدت السرايا أن العملية ألحقت بجنود الاحتلال أضرارا مباشرة في صفوفهم، لافتة إلى انسحاب المقاومين من موقع بسلام. بالمقابل، نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال 7 مواطنين فلسطينيين، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين جنود الاحتلال وأهالي المناطق الفلسطينية بعد اقتحام عدة بلدات في نابلس وجنين والخليل. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في بحر عمان، في بحر اليابان، بحسب ما ذكرت وكالة يون هاب للأنباء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية. من جهتي، أعلن خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخين باليستيين صوب البحر. وقال الجيش الكوري الجنوبي أنه لا يزال يحلل نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه، مضيفا أن مسار الصاروخ يشير إلى أنه قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة. ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أقل من أسبوع من إشراف الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون شخصيا على إطلاق أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات. وأخيرا، تعهد مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بمطالبة أوروبا بالتعويض عن تكاليف المساعدة العسكرية التي تقدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا في حال فوزه في الانتخابات المقبلة. وأوضح ترامب أن واشنطن أنفقت نحو 200 مليار دولار كمساعدات لكييف مقارنة بالمساهمة الضئيلة للأوروبيين بهذا الخصوص، مضيفا أن إدارة جو بايدن دفعت الجيش الأمريكي إلى وضع خطر لوجود نقص بمخزون الأسلحة وتراجع عدد المتطوعين. وكانت قيادة الجيش الأمريكي ذكرت مسبقا أن إجمالية قيمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بلغ نحو 40 مليار دولار منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. ختام هذه النشرة، شكرا لكم المتابعة، كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة 13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 4:43. الخامسة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار في الساعة 5:10 يأتيكم برنامج مشرعون بلا شرع. بساتين العلماء في الساعة 25:00، عند 5:36 يأتيكم تاج الكرامة. السادسة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 6:15 تأتيكم إعادة للقاء المباشر أنتم وطبيب الأسرة. في الساعة 7:00 تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. عند 7:13 سفينة النجاة. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 7:33 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، أما الأذان سيرفع عند 7:39. شكرا لكم وفي أمان الله.
الرحيم.
السلام عليكم أصدقائنا الحلوين،
أهلا وسهلا بكم يا أحباءنا يا أصدقائنا الشطار.
نستقبلكم من جديد
ونقدم لكم
حلقات جديدة
من برنامجكم المحبب
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال.
المعلومة الجميلة
والقصة المفيدة
والحكايات والأناشيد
والأقوال والأحاديث لأهل البيت عليهم السلام
ومشاركاتكم الصوتية.
واليوم نتمنى لكم
أن تغدوا أيام شهر محرم الحرام بالدعاء والصلاة،
ونحن نتذكر مصائب آل البيت عليهم السلام،
وخصوصا مصيبة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء. أحبة أيها الحلوين أيها الأصدقاء، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية.
أحبة أنا، لدينا سؤال صغير جدا منكم،
وهو يا جنان.
نعم.
إنه عندما يكون لديكم سؤال ما، من أول من تقومون بسؤاله؟
أحسنتم يا أصدقائنا، إنهم الآباء والأمهات العزيزات.
ولكن هل سبق وسألتم أهلكم عن سيرة الإمام الحسين عليه السلام؟
أحبائنا الحلوين، أولى فقرة برنامجنا لهذا اليوم، وكما تعرفون بفقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذا اليوم أحبائنا ستكون كما عرفتم قبل قليل حول الحديث عن سيرة الإمام الحسين عليه السلام.
وكلنا يا أحبائنا الحلوين نعرف أن الإمام الحسين عليه السلام كان رجلا قويا صابرا ومظلوما في نفس الوقت،
يعني أنه لم يكن يظلم في حياته وفي يوم من الأيام أحدا ما، ولم يقصر في مساعدة أحد من المسلمين أبدا، ولم يكن يخاف أحدا أبدا إلا الله.
ولذلك يا أحبتي سوف نركز في قصة اليوم على الحديث عن سيرة الإمام الحسين عليه السلام،
والحديث عنه بكل تأكيد له فائدة كبيرة ومفيدة لكم ولنا أيها الأصدقاء.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا إلى قصة اليوم
مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي، في يوم من الأيام دخل المعلم أحمد دخل الصف، وكان الطلاب جالسين يتهيئون للدرس الجديد، لكن المعلم أحمد قال للطلاب:
قيام.
تفضلوا 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 يا أولادي. السلام عليكم أحبائي الصغار.
وعليك السلام يا أستاذ.
هل تهيأتم للدرس جيدا؟
نعم يا أستاذ، نعم.
حسنا حسنا، ما دمتم قد حضرتم الدرس جيدا فسوف أعفيكم من الأسئلة والاستجواب.
شكرا شكرا يا أستاذ.
لكن سوف أسألكم أسئلة أخرى هذا اليوم يا أولادي.
ماذا؟
نعم،
وما هي هذه الأسئلة يا أستاذ؟
قبل كل شيء يا أولادي سوف أسألكم سؤالا.
تفضل يا أستاذ.
حسنا حسنا، في أي شهر نحن يا حميد؟
في شهر محرم الحرام.
وأنت يا فتحي وأنت يا عابد؟
نحن في شهر المحرم بكل تأكيد يا أستاذ.
حسناً حسناً، ما دمتم تعرفون أننا في شهر محرم الحرام فسوف أسألكم سؤالا آخر.
وما هو يا أستاذ؟
ماذا تعرفون عن شهر محرم الحرام يا أولادي؟ ها؟
أنا أعرف يا أستاذ.
تفضل يا حميد تفضل.
في شهر محرم الحرام استشهد الإمام الحسين عليه السلام.
جيد يا حميد جيد. وأنت يا فتحي ماذا تعرف عن استشهاد الإمام الحسين عليه السلام؟
لقد استشهد الإمام الحسين عليه السلام في شهر محرم.
أحسنت.
وفي اليوم العاشر من شهر محرم.
هذا جيد. وبعد من يعرف المزيد؟ ها؟
استشهد الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء عام 61 للهجرة.
هذا صحيح. جيد يا حميد جيد.
وهل استشهد معه أهله أيضا يا أستاذ؟
نعم يا عابد نعم، كل المقاتلين من أهله حتى أخوه أبو الفضل العباس.
أستاذ يا أستاذ.
نعم يا فتحي.
قلت في البداية يا أستاذ أحمد إن الإمام الحسين عليه السلام كان قويا وشجاعا، لكنه كان مظلوما.
هذا صحيح يا فتحي.
وكيف يكون ذلك يا أستاذ؟
الإمام الحسين عليه السلام كان قويا وشجاعا جدا يا أولادي.
إذن كيف كان مظلوما يا أستاذ؟
اسمعوا جيدا، لم يكن الإمام الحسين عليه السلام يستغل قوته وشجاعته في ظلم الناس.
كيف يا أستاذ؟
كان مثل أبيه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قويا لا يستطيع أن يقاومه أحد خاصة عندما يحمل السيف.
كم أحب الرجال الشجعان يا أستاذ.
لكنه لم يكن يوما من الأيام يفكر أن يحمل سيفه بوجه الفقراء والمساكين أو المظلومين يا أولادي.
إذن لماذا كان يحمل السيف يا أستاذ؟
يا فتحي، كان يحمل سيفه بوجه الظلم وبوجه المعتدين وبوجه الفاسدين والكفار، وليس بوجه الفقراء والمساكين والمظلومين.
يحيى الإمام الحسين عليه السلام.
يحيى الحسين عليه السلام. يحيى الإمام.
نعم نعم يا أولادي، لقد حارب الإمام الحسين عليه السلام الظلمة، ولذلك لم يوافق على ذلك معاوية بن أبي سفيان ولا ابنه يزيد ولا أي من الأمويين.
ولماذا يا أستاذ؟
لأن الأمويين كانوا يكرهون كلمة الحق والعدالة والمساواة، بينما الإمام الحسين عليه السلام كان دائما ينادي بالحق وبالعدالة وبالمساواة.
نعم
يا أولاد.
نعم هذا صحيح. هذا هو الطريق الصحيح يا أستاذ.
أحبائي، وبعد أن مضى على الدرس أكثر من ربع ساعة لم يشعر الطلاب بمرور الوقت بسبب شوقهم لسماع الكثير عن سيرة الإمام الحسين عليه السلام أكثر وأكثر من معلمهم.
نعم هذا هو الصحيح. نعم هذا هو الطريق الصحيح.
كان شجاعا.
نعم الإمام كان شجاعا. نعم.
حسنا حسنا يا أولادي، من منكم يعرف أشياء أخرى عن الإمام الحسين عليه السلام؟
أنا يا أستاذ.
تفضل يا حميد تفضل.
لقد سمعت كثيرا عبارة طالما رددها العديدون.
وما هي يا حميد؟
عبارة تقول اشرب الماء واذكر عطش الحسين.
نعم يا حميد نعم.
وما هو المقصود من هذه العبارة يا أستاذ؟
نعم يا أستاذ.
اسمعوا جيدا يا أولادي، هذه العبارة للتذكير بأن الإمام الحسين عليه السلام هو وأولاده الأطفال الصغار ونساؤه وأصحابه تحملوا العطش الشديد ولم يشربوا قطرة ماء بسبب الحصار الذي فرضه أعوان يزيد بن معاوية.
وكيف كان الإمام الحسين عليه السلام يقاتل وهو عطشان يا أستاذ؟
هذا هو الصبر الذي حدثتكم عنه يا أولادي، وأردت أن أضرب لكم مثالا عنه.
ولماذا حصرهم الأعداء الظالمون ولم يسمحوا لهم بشرب الماء؟
نعم يا أستاذ.
اسمعوا يا أولادي، كان يزيد بن معاوية يظن أن الإمام الحسين عليه السلام لو شعر بالعطش فسوف يتوسل به ويبايعه على الخلافة، خاصة وإن أطفال الحسين عليه السلام قد بدأوا يستشهدون الواحد تلو الآخر بسبب العطش وبسبب السهام والرماح التي كان يطلقها الأعداء.
ولماذا لم يكن الإمام الحسين عليه السلام يستغل قوته وشجاعته يا أستاذ؟
لقد استخدم الإمام الحسين عليه السلام يا أولاد قوته وشجاعته عندما لم يستسلم إلى يزيد بن معاوية.
وكيف يا أستاذ؟
يا حميد، لأن الاستسلام بالنسبة للأبطال أمثال الإمام الحسين عليه السلام يعتبر ضعفا وجبنا، بينما عدم الاستسلام بالنسبة للحسين عليه السلام كان يعتبره شجاعة وبسالة وقوة يا أولاد.
وهل قاتلهم الإمام يا أستاذ؟
نعم بكل تأكيد يا عابد، لقد قاتل الإمام الحسين عليه السلام حتى آخر لحظة من حياته.
وكيف يا أستاذ؟
كما قلت لكم يا أولادي، إن الإمام الحسين عليه السلام كان قويا جدا وشجاعا جدا، لذلك فقد ثبت بوجه الأعداء من أنصار يزيد بن معاوية رغم الجراح التي أصابته ورغم استشهاد أخيه أبي الفضل العباس لأغلب أصحابه.
فعلا كان الإمام الحسين بطلا يا
نعم
أستاذ.
نعم يا حميد، نعم
نعم، في هذه الحالة كان الإمام الحسين عليه السلام بطلا وبطلا قويا يا
نعم
أستاذ.
نعم هذا صحيح يا عالم.
لقد أعجبني درس اليوم كثيرا.
نعم نحن أيضا يا أستاذ.
أتمنى يا أستاذ أن تحدثنا أكثر عن بطولات الإمام الحسين عليه السلام.
نعم نعم يا أستاذ.
اسمعوا جيدا، لقد عرف عن الإمام الحسين عليه السلام أنه كان رغم قوته وشجاعته وبسالته كان بسيطا متواضعا، يجلس مع الفقراء والمساكين، يأكل من أكلهم ويلبس من ملبسهم، لم يكن مغرورا أبدا، على الرغم من أنه كان ابن أقوى فتى في الإسلام، ألا وهو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
عليه السلام. وكذلك كان جده النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسنت يا حميد، نعم، ورغم ذلك لم يكن يتفاخر أو يتباهى أو يفضل نفسه على الآخرين.
شكرا لك يا أستاذ. شكرا لك يا أستاذ.
فعلا لقد استفدنا كثيرا من الحديث عن الإمام الحسين عليه السلام يا أستاذ.
يا أولادي يا أعزائي، الحديث عن سيرتي وبطولات الإمام الحسين عليه السلام حديث مشوق دائما.
نعم،
رغم المآسي والمصائب التي رافقت سيرة الإمام، ولذلك أقول لكم يا أولادي ويا أعزائي، عليكم أن تتعلموا من سيرة الإمام الحسين عليه السلام دائما. عليكم أن تكونوا مسلمين تحبون الإمام الحسين عليه السلام، ليس فقط بالكلام إنما بالأعمال أيضا يا أعزائي.
كذا يا أحباء الحلوين، روى المعلم أحمد جزءا من سيرة الإمام الحسين عليه السلام للطلاب، وعلمهم درس الشجاعة والوقوف بوجه الظلم. أحبائي، نشكر لكم استماعكم إلى قصة اليوم، ونتمنى أن تكون قد استفدتم منها، وإلى اللقاء.
نعم
نرجو أحباءنا الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
إن شاء الله. استمعتم إلى قصتنا وحكايتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامج حديقة الأطفال. الآن يا حنان إلى
أما الآن يا أصدقائنا، والآن يا جنان نستمع معا إلى موشح.
نعم نعم يا حنان، هيا بنا لنستمع إلى هذه الفقرة الجميلة.
نستمع. كنت بمثل سنكم وسألت أمي عن الإمام الحسين عليه السلام، امتلأت عيناها بالدموع وقالت لي: لا أعرف من أين أبدأ، من مظلومية الإمام الحسين عليه السلام، أو من صبر السيدة زينب عليها السلام، أم من بكاء الأطفال وحزنهم على الإمام الشهيد. ومن ثم بدأت تخبرني عنهم وبالمصائب التي مرت عليهم.
نعم يا أحبائي، إذن لا تنسوا إذا كان عندكم سؤال عن سيرة الإمام الحسين عليه السلام، اسألوا أمهاتكم وأباءكم وإن شاء الله سيستطيعون إجابتكم.
ولكن دائما سيطلبون منكم أن تتخذوا منها قدوة في حياتكم، أليس كذلك؟
نعم
يا جنان؟
أكيد يا حنان. نعم يا حنان، لأنها تعلمنا ألا نرضى بالظلم، وسيقولون لكم مهما واجهتم من مصاعب عليكم الاعتماد والثقة بالله والسير على نهج الإمام. عندها
سنصل جميعا إلى النجاح المطلوب بإذن الله.
إن شاء الله. أعزائنا أصدقائنا الحلوين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وأنتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أما الآن يا جنان، وصلنا مع أصدقائنا إلى الفقرة المحببة لدينا.
نعم؟
وهي فقرة المشاركات الصوتية.
إذن نستمع إلى صوت جميل من صديقتنا أو صديقنا في البرنامج،
نستمع سويا.
السلام عليكم. نعم، سألت أبي عن الإمام الحسين عليه السلام فقال لي أن الحسين هو علي بن أبي طالب عبد الله المطلب بن هاشم القرشي، أنه صبط الرسول ريحانته وسماه رسول الله عليه وسلم الحسين، ولم يكن هذا الاسم معروفا قبل الإسلام. نعم، أنا أسأل والدي عن الإمام الحسين، يعرف أشياء كثيرة عن تضحياته وبطولاته الكثيرة من أجلنا وأجل الإسلام. وحتى لما يسألوني بعض الناس عن الإمام الحسين أعرف شلون أرد عليهم، ما أظل ساكتة، وهذا واجب علينا يعني أن نعرف أشياء عن الإمام الحسين، مو بس يعني نروح نزوره، لازم نعرف بعض الأشياء عنه وعن بطولاته. اسمي سارة فؤاد من العراق.
نشكر كل الأحبة، كل الأصدقاء الذين يشاركوننا بأصواتهم الجميلة في هذا البرنامج. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، مرة أخرى نقول تقبل الله أعمالكم، وأحسنتم بأنكم تداومون على الذهاب إلى الحسينيات والمجالس الحسينية. الآن يا حنان ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج، ألا وهي
فقرة هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن إطالة السجود تزيد من قوة الذاكرة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الخوارزمي هو أول من وضع علم الجبر الرياضي؟
هل تعلمون يا أحبتي أن بلالاً الحبشي هو أول مؤذن في الإسلام؟
تعرفون يا أصدقائنا لماذا نقول لكم أن تسألوا آباءكم وأمهاتكم عن سيرة الإمام الحسين عليه السلام؟ طبعا لأنهم يحبونكم ويريدون لكم كل الخير.
نعم يا حنان، لذلك هم يعني الآباء والأمهات منبع صحيح للسؤال، بالإضافة إلى المجالس الحسينية التي تستمعون فيها لكل ما هو مفيد.
وانتبهوا، فهناك بعض المواقع الإلكترونية قد تضع بعض المعلومات المغلوطة، لذلك عليكم أن تأخذوا حذركم وتبلغوا بعضكم عنها. ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال. وصلنا وإياكم إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، وهي فقرة حكايات متنوعة.
من الأيام مر الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام بشيخ يتوضأ ولا يحسن الوضوء، وبما أن تعليم الجاهل واجب عزم أن يعلماه الوضوء لكن بأدب واحترام، فتخاصما بينهما حتى أن الشيخ سمع حديثهما فقال أحدهما: وضوئي صحيح ووضوءك غير صحيح.
فقال الآخر: لا، بل وضوئي صحيح ووضوءك غير صحيح. فجاء إلى الشيخ ليحتكما عنده، فقال: نحن نتوضأ أمامك، وانظر أينا أصح وضوءا. فتوضأ وضوءا صحيحا أمام الشيخ، فسأل الشيخ: أينا وضوءه أصح؟
انتبه الشيخ إلى طريقة الوضوء الصحيح وإلى قصد هذين الطفلين من تعليمه، فقال بكل تواضع: كلاكما تحسنان الوضوء، لكن هذا الشيخ الجاهل هو الذي لم يكن يحسن، وقد تعلم الآن منكما وتاب على يديكما ببركتكما وشفقتكما على أمة جدكما.
أحبتنا الأعزاء، دائما المنبع الصحيح للمعلومات سوف يعطي النتيجة الصحيحة، لذلك نحن قلنا لكم اسألوا الأهل ولا تترددوا أيضا بسؤال أهل العلم.
ونحن نقول لكم ذلك لأننا نريدكم يا أحبتي يا أعزتي يا أصدقائنا أن تكونوا أنصار الحسين عليه السلام الصغار منذ الآن إن شاء الله.
إن شاء الله، ولا تنسونا من خالص دعائكم أيها الأحبة.
أحبتنا، كنتم مع برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى لقاء قادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله ونقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
انصر عزيز الزهراء في كربلاء،
انصر عزيز الزهراء في كربلاء،
انصر عزيز الزهراء في كربلاء،
عزيز الزهراء في كربلاء،
ودمك يرد الحسين بس بدله،
عزيز الزهراء في كربلاء،
انصر عزيز الزهراء في كربلاء،
انصر عزيز الزهراء في كربلاء،
ودمك يرد الحسين بس بدله،
انصر عزيز الزهراء في كربلاء.
يلا يلا يا علي يا علي يا علي،
انصر عزيز الزهراء في كربلاء،
انصر عزيز الزهراء في كربلاء،
ودمك انصر عزيز الزهراء في كربلاء،
انصر عزيز الزهراء في كربلاء.
يلا احم يلا احم يلا احم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. صنف الإمام الخامنئي دام ظله في هذا الكتاب أعداء الإسلام إلى خمسة أصناف. كان أولها القبائل المحيطة بالمدينة المنورة، وثانيها مشركو مكة خصوصا أصحاب النفوذ والمال. ولمواجهة هذا العدو خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه لاعتراض قافلة الكفار عند آبار بدر. تعالوا معنا لنقرأ صفحات أخرى من هذا الكتاب.
لقد كان المسلمون في ذلك الوقت يفكرون في أنفسهم أنهم لو صادروا هذه القافلة الثرية، أي قافلة المشركين التي جاءت من الشام إلى مكة واعترضها المسلمون، كانوا يفكرون أنهم لو صادروا هذه القافلة الثرية وحصلوا على بعض المال فإن الإسلام الفتية سوف يقوى. كانوا يفكرون بشكل صحيح، لكن كان الفكر الأعلى والأكثر قيمة في محل آخر. الفكر الأعلى أننا نحن المسلمين الذين نحيط بالنبي اليوم قد وصلنا إلى حد يمكننا أن نرسخ فكرنا وطريقنا في المجتمعات المستضعفة المحرومة وفي وسط عوالم الظلام والظلمانية. ذاك الحوض كان فيه من الماء بحيث إنه يمكن أن يجري ويروي كل هذه الغرسات والأشجار والأراضي الميتة واليابسة. هذه هي الفكرة الأهم. فإذا كان المقرر أن يصل الإسلام إلى النصر الواقعي، وإذا كان المقرر أن تتحرك هذه النواة الجليلة للإسلام نحو المناطق المستضعفة، وإذا كان المقرر أن تتساقط قصور الظلم والجور واحدا بعد الآخر، فينبغي أن يبدأ ذلك من مكان ما. لم يكن المسلم المخلص المحب في صدر الإسلام يعلم من أين يبدأ، وقد علمه الله تعالى ذلك وهيأ له، فأخرجه الله تعالى من أجل مصادرة أموال قريش ليجره إلى معركة لم يردها، ذلك لكي يتحقق من خلاله مع قلة العتاد ولكن مع الإيمان الراسخ إرجاع العدو إلى الوراء وفتح الطريق أمام سيلان وجريان وتقدم ونفوذ قوة الحق وثبات طريقه، لكي يفهم العدو أن الإسلام موجود فيجب أن يأخذه على محمل الجد. يقول تعالى: في سورة الأنفال ليحق الحق ويبطل الباطل. لقد جعلناكم أيها المسلمون مقابل الجيش الجرار للعدو من دون أن تريدوا ذلك، وذلك من أجل أن توجهوا قبضتكم نحوهم فتظهر قدرة الله أمام ناظريهم. بعد أن كان النصر الإلهي في معركة بدر بفضل الله ورحمته وبهمة المسلمين من نصيب مجاهدي الإسلام، فإنه لم يكن المتوقع من العدو أن يقلع عن عداوته بهذه السرعة، ولذلك بدأ بالتخطيط لمعركة أحد. وفي معركة أحد كان الأمر في البداية لصالح المسلمين بسبب اتحادهم وتوافقهم، واستطاعوا في البداية أن يهزموا المشركين، ولكن بعد أن حصلوا على النصر بسرعة فإن أولئك 50 رجلا الذين أمروا أن يحافظوا على موقعهم على أكتاف الجبل مقابل العدو، ومن أجل أن لا يتخلفوا عن جمع الغنائم، تركوا مهمتهم ولحقوا بالمسلمين الذين كانوا بدورهم مشغولين بجمع الغنائم. بقي 10 أشخاص فقط من المسلمين عند ذلك الجبل وأدوا ما عليهم، لكن العدو اغتنم هذه الفرصة والتف عليهم واخترق صفوفهم من مكان نقطة ضعفهم وعدم وجود العدد الكافي، وهجم على بقية المسلمين. وقد دفع المسلمون ثمنا باهظا بسبب هذا الهجوم. لم يهزم الإسلام، ولكن انتصاره تأخر بالإضافة إلى خسارة أبطال شجعان وأعزاء في هذا الطريق كحمزة سيد الشهداء. والله تعالى يدعو المسلمين إلى الاعتبار والتأمل ويقول لهم: إننا صدقنا وعدنا وقلنا إنكم ستنتصرون على العدو وقد انتصرتم، ولكن بعد أن ظهرت فيكم تلك الحالات وتلك الخصال 3 تلقيتم الضربة، وتلك الخصال 3 هي عبارة عن: أولا، وتنازعتم في الأمر فشققتم وحدة الكلمة والصف. ثانيا، فشلتم أي ضعفتم وفقدتم حماسكم وجهوزيتكم وثباتكم وإقدامكم. ثالثا، وعصيتم فتخلفتم عن أوامر الرسول والقائد وأولئك الذين كانوا مسؤولين عن إدارة أموركم. فهذه الصفات 3 التي ظهرت فيكم أعطت العدو الفرصة ليلتف عليكم ويوجه لكم ضربة وليسقط أعز أبناء الإسلام مدرجين بدمائهم، بالغين بذلك مقام الشهادة والمفاخر، وليخسر العالم الإسلامي بسبب هذا الأمر أمثال هذه الشخصية. كانت معركة الخندق آخر المعارك التي شنت ضد النبي صلى الله عليه وآله، وهي واحدة من أهمها، حيث استجمع كفار مكة كل قواهم واستعانوا بالآخرين أيضا وقالوا فلنذهب ونقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبضع مئات من أنصاره المقربين وننهب المدينة ونرجع مطمئنين، ولن يبقى بعدها عين ولا أثر للنبي ومن معه. وقبل أن يصلوا إلى المدينة كان النبي قد علم بالأمر فبادر إلى حفر خندق عرضه 40 مترا تقريبا من الجهة التي يسهل اختراقها. كان ذلك في شهر رمضان والمناخ قارس البرودة كما تنقل الروايات، ولم يهطل المطر ذاك العام. من هنا فقد عم الجدب وعانى الناس من المصاعب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس عملا في حفر الخندق، فحيث وقعت عيناه على من أعياه العمل وأصابه الإرهاق أو عجز عن المواصلة كان يتناول معوله ويمارس العمل والبناء بدلا عنه، فلم يسجل حضوره بإصدار الإيعازات فقط، بل كان يشارك المسلمين بكيانه ووجوده أيضا. ولما رأى الكفار الخندق ولمسوا عجزهم أصيبوا بالإحباط والهزيمة وافتضح أمرهم. ولما رأى الكفار الخندق ولمسوا عجزهم أصيبوا بالإحباط والهزيمة وافتضح أمرهم وأخيرا اضطروا للانسحاب. عندها نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الأمر قد انتهى، وهذه كانت آخر المعارك التي يشنها كفار مكة ضد المسلمين، وقد جاء دور المسلمين للتوجه نحو مكة وملاحقة الكفار.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هذا لغاية